أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسوله أمين، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيطيب لإخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أن يقدموا للإخوة المستمعين تسجيلا لسلسلة لقاء الباب المفتوح مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، حيث إن الشيخ وفقه الله يفتح بابه لكل من يريد سؤاله كل يوم خميس من الساعة 11 إلا ربع حتى موعد أذان الظهر، ويقدم الشيخ بين يدي الجلسة تفسيرا لسور جزء عما أو غيره. فبارك الله في الشيخ وجزاه الله خير الجزاء. وهذا هو اللقاء 68 من سلسلة لقاء الباب المفتوح.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم يكفي ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء 68. نعم، عليكم السلام. هلا، الله يحييك، خير لهم. والله عندنا جلسة الآن، لكن صار معنا الظهر إن شاء الله. ها؟ نعم. أما بعد، فهذا هو اللقاء 68 من اللقاء الأسبوعي الذي يتم في كل يوم خميس، وهذا اليوم هو الخميس 4 من شهر ربيع الأول عام 1441. ونحن من عادتنا أن نتكلم على ما يسر الله. لا، افتح الباب علشان الأخوان برا يسمعون، افتحوا مرة نهائي. كان من عادتنا أن نتكلم على ما يسر الله عز وجل من تفسير القرآن الكريم، وقد انتهينا إلى قول الله تبارك وتعالى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. وهذا هو آخر سورة الفجر. يقول الله عز وجل يومئذ يتذكر الإنسان وأن له الذكرى، يعني إذا جاء الله يوم القيامة وجاء الملائكة صفوفا صفوفا وأحاط بالخلق وحصلت الأهوال والأفزاع، يتذكر الإنسان، يتذكر أنه وعد بهذا اليوم وأنه أعلم به من قبل الرسل عليهم الصلاة والسلام وأنذروا وخوفوا، ولكن من حقت عليه كلمة العذاب فإنه لا يؤمن ولو جاءته كل آية والعياذ بالله. هنا يتذكر، لكن يقول الله عز وجل وأنى له الذكرى. أين يكون له الذكرى في هذا اليوم الذي رأى فيه ما أخبر عنه يقينا؟ والإيمان عن مشاهدة لا ينفع، الإيمان عن المشاهدة لا ينفع، لأن كل إنسان يؤمن بما شاهد. الإيمان النافع هو الإيمان بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب فيصدق بما أخبرت به الرسل عن الله عز وجل وعن اليوم الآخر. في ذلك اليوم يتذكر الإنسان، ولكن قال الله عز وجل أنى له الذكرى، أي بعيد أن ينتفع بهذه الذكرى التي حصلت منه حين شهد الحق. يقول الإنسان يا ليتني قدمت لحياتي، يتمنى أنه قدم لحياته. وما هي حياته؟ أتظنون أنه يريد حياة الدنيا؟ لا والله، حياة الدنيا انتهت وقضت، وليست الحياة الدنيا حياة في الواقع. الواقع أنها هموم وأكدار، كل صف يعقبه كدر، كل عافة يتبعها مرض، كل اجتماع يعقبه تفرق. انظروا ما حصل، أين الآباء؟ أين الإخوان؟ أين الأبناء؟ أين الأزواج؟ هل هذه حياة؟ أبدا. ولهذا قال بعض الشعراء الحكماء: لا طيب للعيش ما دامت منغصة لذاته بالدكار الموت والهرم. لا طيب للعيش ما دامت منغصة لذاته بالدكار الموت والهرم. كل إنسان يتذكر أن مآله أحد أمرين: إما الموت وإما الهرم. نحن نعرف أناسا كانوا شبابا في عنفوان الشباب عمروا، لكن رجعوا إلى أرض العمر، يرق لهم الإنسان إذا رآهم في حالة بؤس، حتى وإن كان عندهم من الأموال ما عندهم وعندهم من الأهل ما عندهم، لكنهم في حال بؤس. وهكذا كل إنسان، إما أن يموت مبكرا وإما أن يعمر فيرد إلى أرض العمر. فهل هذه حياة؟ الحياة هي ما بيّنه الله عز وجل: وإن الآخرة لهي الحيوان، يعني لهي الحياة التامة لو كانوا يعلمون. يقول هذا: يا ليتني قدمت لحياتي. يتمنى لكن ما أحسن. أنى له الذكرى. قال تعالى: فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يعني في هذا اليوم لا أحد يعذب عذابه ولا أحد يوثق وثاقه. ومعلوم أن هذا الكافر، يأتينا ذكر المؤمن إن شاء الله، الكافر لا يعذب أحد عذابه في ذلك اليوم. وأخبركم لماذا: لأنه يلقى على أهل النار في الموقف العطش الشديد، فينظرون إلى النار كأنها السراب، والسراب هو ما يشاهده الإنسان في أيام الصيف في عزة الحر من البقاع، حتى يخيل إليها أنه الأخ، أنهما. ينظرون إلى النار كأنها سراب وهم عطاش، فيتهافتون عليها، يذهبون إليها سراعا، يريدون أي شيء، يريدون الشرب. فإذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قد قامت عليكم الحجة. فيوبخونهم قبل أن يدخلوا النار. والتوبيخ عذاب قلبي وألم نفسي قبل أن يذوقوا ألم النار، والعياذ بالله. أعاذنا الله وإياكم منها. في النار يوبخهم الجبار عز وجل توبيخا أعظم من هذا، يقول: ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال الله تعالى وهو أرحم الراحمين: اخسأوا فيها ولا تكلمون. أبلغ من هذا الإذلال والعياذ بالله؟ اخسأوا فيها ولا تكلمون، يقولها أرحم الراحمين، فمن يرحمهم بعد الرحمن؟ لا رحم لهم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن أهون أهل النار عذابا من عليه نعلان يغلي منهما دماغه ولا يرى أن أحدا أهون منه، ولا يرى أن أحدا أشد منه عذابا، يرى أنه أشد الناس عذابا وهو أهونهم عذابا، وعليه نعلان يغلي منهما الدماغ. النعلان في أسفل البدن والدماغ في أعلاه، فإذا كان أعلى البدن يغلي من أسفله فالوسط من باب أشد. أجارنا الله وإياكم من النار. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، لأنهم والعياذ بالله يوثقون. ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، أدخلوه في هذه السلسلة، تغل أيديهم، نسأل الله العافية. ولا أحد يتصور الآن ما هم فيه من البؤس والشقاء والعداء. والله إن الإنسان أحيانا يتمنى أنه لم يخلق خوفا من النار. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: ليت أمي لم تلدني، ليتني شجرة تعضد. لأن الإنسان ما يدري، أولا ما يدري ما هو عليه الآن، هل هو على صواب أو على خطأ، هل في عباداته رياء، هل في عباداته بدعة. ثم لا يرى أيضا وهو أخطر، لا يرى ماذا يختم له به. إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. من الذي يأمن يوم عند الموت أن يصد ويضل ويأتيه الشيطان يقول أنا أبوك، أترك يا بني الإسلام وكن نصرانيا أو يهوديا؟ لأن بعض الناس والعياذ بالله عند الموت يفتن، تعرض عليه الأديان ويقال اختر النصارى اختر اليهود أعرض عن الإسلام. ولهذا ومن فتنة المحيا وإيش والممات. يقول من الذي يأمن؟ أسأل الله أن يحسن لي ولكم الخاتمة. من الذي يأمن؟ إذن على الإنسان أن يستعد. يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. ثم ختم الله تعالى هذه السورة بما يبهج الصدر، بما يبهج القلب ويشرح الصدر، فقال يا أيتها النفس المطمئنة، اللهم اجعل نفوسنا مطمئنة، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. ارجعي إلى ربك، يقال هذا القول للإنسان عند النزع، عند النزع في آخر لحظة من الدنيا، يقال لروحه اخرجي أيتها النفس المطمئنة اخرجي إلى رحمة من الله ورضوان، فتستبشر تفرح، ويسهل خروجها من البدن لأنها بشرت بما هو أنعم بما في الدنيا كلها. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. صوت الإنسان العصا القصير، موضع الصوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها. وليس الدنيا كأنت، الدنيا من أولها إلى آخرها بما فيها من النعيم والملك والرفاهية وغيرها، موضع الصوت خير من الدنيا وما فيها. فكيف بمن ينظر في ملكه مسيرة ألفي عام، ألفين سنة، يرى أقصاه كما يرى أدناه؟ نعيم لا يمكن أن ندركه بنفوسنا ولا بتصورنا، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. معنى المطمئنة، المطمئنة يعني المؤمنة الآمنة، المؤمنة الآمنة، لأنك لا تجد أطمن نفس من نفس المؤمن أبدا. المؤمن يا إخواني نفسه طيبة مطمئنة، ولهذا تعجب الرسول صلى الله عليه وسلم من المؤمن، قال عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته ضر صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سر شكر فكان خيرا له. مطمئن ماشي مع الله بقضائه وقدره، لا يسخط عند المصائب ولا يبطر عند النعم، بل هو شاكر عند النعم صابر عند البلاء، فتجده مطمئنا. لكن الكافر أو ضعيف الإيمان لا يطمئن، إذا أصابه البلاء جزع وسخط ورى أنه مظلوم من قبل الله والعياذ بالله، حتى أن بعضهم ينتحر، ما يصبر ما يطمئن، يكون دائما في قلق، ينظر مثل نفسه وإذا هو قليل المال، قليل العيال، قليل، ليس عنده زوجة، ليس له قوم يحمونه، فيقول أنا لست في نعمة، لأن فلان عنده مال، عنده زوجات، عنده أولاد، عنده قبيلة تحميه، أنا ليس عندي. فلا يرى لله عليه نعمة، لا يرى لله عليه نعمة، لأنه ضعيف الإيمان، فليس بمطمئن، دائما في قلق. ولهذا نجد الناس الآن يذهبون إلى كل مكان ليرفهوا عن أنفسهم، ليزيلوا عنها الألم التعب، لكن ما فيه، لا يزيل ذلك عنك إلا إيش؟ إلا الإيمان، الإيمان الحقيقي هو الذي يؤدي إلى الطمأنينة. فالنفس المطمئنة هي المؤمنة إيش؟ الآمنة، مؤمنة في الدنيا آمنة من عذاب الله يوم القيامة. اللهم اجعل نفوسنا هكذا. يا إخواني، قال بعض السلف كلمة عجيبة، قال: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدون عليه بالسيوف. هل تجدون أنعم في الدنيا من الملوك وأبنائهم؟ عجيب. لا يوجد أحد أنعم منهم في الظاهر، يعني نعمة الجسد أو نعمة الجسد، لكن قلوبهم ليست كقلوب المؤمنين. المؤمن الذي ليس عليه إلا ثوب مرقع وكوخ لا يحميه من المطر ولا من الحر، ولكنه مؤمن، دنياه ونعيمه في الدنيا أفضل من الملوك وأبناء الملوك، لأن قلبه مستنير بنور الله، بنور الإيمان. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حبس وأوذي في الله عز وجل، فلما أدخل الحبس وأغلقوا عليه الباب، قال رحمه الله: فضرب بينهم بسور له باب، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. يقول هذا تحدثا من نعمة الله لا افتخارا، ثم قال: ما يصنع أعدائي بي؟ أي شيء يصنعون؟ إن جنتي في صدري. ما هي الجنة؟ الإيمان والعلم واليقين. وإن حبسي خلوة، ونفي النفو من البلد سياحة، وقتلي شهادة. سبحان الله، هذا اليقين، هذا الطمأنينة. الإنسان لو دخل حبس عندنا كان يخمس وسدس: ما مستقبلي؟ ما مستقبل أولادي، أهلي، قومي؟ لكن هذا يقول: جنتي في صدري. وصدق. ولعل هذا هو السر في قوله تبارك وتعالى: لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، يعني في الجنة لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى. معلومة الجنة ما فيها موت، لا أولى ولا ثانية. لكن لما كان نعيم القلب ممتدا من الدنيا إلى دخول الجنة، صارت كأن الدنيا والآخرة كلها جنة، وليس فيها إلا موتة واحدة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن لنا ولكم الخاتمة، وأن يجمعنا وإياكم وإخواننا المسلمين الذين أنعم الله عليهم في الجنة من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، إنه على كل شيء قدير. يقول تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، راضية بما أعطاك الله من النعيم، مرضية عند الله عز وجل، كما قال تعالى: رضي الله عنه ورضوا عنه. فادخلي في عبادي، أي ادخلي في عباد الصالحين من جملتهم، لأن الصالحين عباد الله هم خير طبقات البشر. البشر طبقاته ثلاثة: منعم عليهم، ومغضوب عليهم، وضالون. كل هذه الطبقات مذكورة في سورة، ما هي؟ سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء، نعم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وأنا بسألكم: هل أنتم عندما تقرؤون هذه الآية، هل أحدكم يشعر بأن الذين أنعم الله عليهم هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون، ويشعر بأنه يسأل الله أن يهديه صراط هؤلاء؟ أكثر الناس لا يشعر، أكثر الناس يقرأ هكذا لكن ما يشعر أن هذه تاريخ، يعني تشير إلى تاريخ الأمم، وأن الطبقة الثانية المغضوب عليهم هم اليهود وأشباه اليهود، من كل من علم الحق وخالفه، كل من علم الحق وخالفه ففيه شبه من اليهود، كما قال سفيان بن عيينة رحمه الله: قال: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود. الضالون من؟ النصارى، هم الذين جهلوا الحق، أرادوا لكن عموا عنه والعياذ بالله، ما اهتدوا إليه. قال ابن عيينة: وكل من فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى، لأنهم العباد يريدون الخير يريدون العبادة لكن ما عندهم علم، فهم ضالون. فأقول يا إخواني، الناس طبقات ثلاثة: المنعم عليهم والمغضوب عليهم والضالون. وهنا يقول ادخلي في عبادي. من العباد؟ المراد أي الطبقات؟ الطبقة الأولى المنعم عليهم. وادخلي جنتي، جنته التي أعدها الله عز وجل لأوليائه، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهلها. أضافها الله إلى نفسه تشريفا لها وتعظيما وإعلاما للخلق بعنايته بها جل وعلا. والله سبحانه وتعالى قد خلقها خلقا غير خلق الدنيا، خلق لنا في الدنيا فاكهة ونخل ورمان، في الجنة فاكهة ونخل ورمان. أتظنون أن ما في الجنة كالذي في الدنيا؟ أبدا، لا يمكن، لأن الله يقول فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين ولو كان ما في الجنة كالذي في الدنيا لكنا نعلم. إذن هو اسم مثله في الاسم لكن ليس مثله في الحقيقة ولا في الكيفية. ولهذا قال ادخلي جنتي، فأضافها الله إلى نفسه للدلالة على شرفها وعناية الله بها. وهذا يوجب للإنسان أن يرغب فيها غاية الرغبة، كما أنه يرغب في بيوت الله اللي هي المساجد لأن أضافها لنفسه، فكذلك يرغب في هذه الدار التي أضافها الله إلى نفسه. والأمر يسير. قال رجل للرسول صلى الله عليه وسلم دلني على عمل يدخلني الجنة ويبعدني من النار، فقال لقد سألت عن عظيم. هو صحيح عظيم، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، ولكن وإنه ليسير على من يسره الله عليه. اللهم يسرنا لليسر، ليسير على من يسره الله. تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وذكر الحديث. المهم أن الدين والحمد لله يسير وسهل، لكن النفوس الأمارة بالسوء هي التي تحول بيننا وبين ديننا، والشهوات والشبهات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. والآن إلى الأسئلة، ونبدأ باليمين. ومن عادتنا أن السؤال واحد لكل واحد، وأنه لا تعقيب على الجواب إلا إذا كان الجواب خطأ.
أقول يا شيخ، سأل يقول رجل قتل زوجته ثم قتل نفسه، فهل يصلى عليه؟
نعم يصلى عليه، لأن قتل النفس لا يخرج من الإسلام. والدليل على أنه لا يخرج من الإسلام قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء، من أخيه، فجعل القاتل أخا للمقتول. ولو كان يخرج من الإسلام لم يكن أخا له، ولكن الأمر شديد، يعني وإن لم يخرج من الإسلام لكن العقوبة شديدة. يقول الله عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. خمس عقوبات: جهنم والخلود فيها، غضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فالأمر ليس بالهين، لكنه لا يخرج من الإسلام يصلى عليه ويدعى له بالمغفرة، وفضل الله واسع. نعم. لا هي لا، بس قلنا اللي في عنيزه ما لهم حق في السؤال.
فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
كثر الكلام لفضيلة الشيخ حول التحية العسكرية وتحية العلم ما بين مبدع وما بين مكفر، وقبل شهرين أو قبل عدة أشهر نشرت مجلة الحرس الوطني نشرة تبين التحية العسكرية أنواعها ونشأتها وتطورها، ومن ضمن كلامه أن قال منذ العصور الأولى للتاريخ والناس يميزون بين رجل وآخر، وقد تجلى ذلك في استحداث طرائق خاصة للتحية التي ما لبثت أن أخذت طريقها في الذيوع والانتشار. وعلى رغم أن شعوب الدنيا اختلفت في طرائق هذه التحية إلا أنها اتفقت جميعها على وجوب أدائها، إلى أن قال وفي أحيان أخرى مؤداها إظهار الأمن والسلام والتعظيم. فما هو رأي فضيلتكم في هذه المسألة من بدعيتها ومن إن كانت مكفرة وإن كانت بدعة، وإن كانت بدعة فما هو حكم من فعلها وهو كاره، وجزاكم الله خير.
أقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأخبركم بأن السلام عند إلقاء السؤال ليس من السنة، لأن الصحابة رضي الله عنهم يسألون الرسول في المجلس ولا يسلمون، السلام عند اللقاء. وأما ما يتعلق بالتحية العسكرية فأقول لكم يا أخوان نصيحة لله، كل شيء يتعلق بجهة مسؤولة فالسؤال عنه من الأفراد في غير محله. لماذا؟ لأن ذلك لا يجدي شيئا. أفرض أني أنا قلت إنها بدعة أو كفر أو فسق أو ما أشبه ذلك، هل يفيد؟ هذا لا يفيد إلا أن المستفتي يأخذ هذه الفتوى ويذهب ينازع فيها ولاة الأمور ولا يستفيد من هذا شيئا. أرى أنه إذا حصل شيء منكر في أي جهة مسؤولة لا يجوز السكوت عليه، لأن السكوت عن المنكر معناه تعطيل الأمر بمعروف عن المنكر، لكن تؤتى البيوت من أبوابها. فهذا السؤال يورد على من؟ يورد على وزير الدفاع أو على وزير الداخلية، على الجهة المسؤولة، ويقال إذا كنتم تعلمون أن هذا حرام فاتقوا الله فينا، لا تجعلون نتجشم الحرام فنأثم نحن وتأثمون أنتم، إذا كنتم لا ترون هذا حراما فبينوا لنا، إذا كان الأمر أشكل عليكم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما فرد من أفراد الجنود أو الجيش يسأل هذا السؤال ثم يأخذ الجواب يجعله سيفا مصلتا كلما شاء أشهره، فأنا أرى أن هذا ليس من الحكمة وأنه لا يجزي شيئا ولا يفيد. فهذا السؤال ينبغي للعقلاء منكم أن يوجهوه إلى الوزير في هذه الجهة ويقال له بصراحة نحن وأنت عبيد لله عز وجل، وأنت ولاك الله علينا فعليك أن ترعانا حق الرعاية وأحسن الرعاية، ثم نسأل هل أنت ترى أن هذا حرام فاتق الله في نفسك واتق الله فينا، هل ترى أنه حلال فبين لنا، لأنه مشكل علينا. ولأن من الناس من سمعت أنا بنفسي سمعت أن من الناس يقول التحية العسكرية كفر والعياذ بالله، فيكفر من لا يكفر الله ورسوله. ألم يعلم هذا أنه سيسأل يوم القيامة عما قال؟ ألم يعلم أن من دعا رجلا بالكفر وليس كذلك فهو الكافر؟ هكذا جاء الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام. فالمسألة ما هي هينة، يعني يكون يسر على اللسان نقول هذا كافر هذا فاسق، غلط. من الذي له الحكم؟ أسألكم، لا قبل أهل العلم، الله عز وجل. فإذا كفر الله أحدا فهو كافر، وإذا لم يكفر فلا يجوز أن نكفر بمجرد أذواقنا وأهوائنا. فأقول يقال مثلا للوزير المسؤول أنت ترى أنه حلال بين لنا، لأن من الناس من شوش علينا قال هذا فسق هذا بدعة هذا كفر، بين. إذا كان أشكل عليه فالحمد لله باب الفتوى مفتوح، وعند الدولة والحمد لله من العلماء ما يحصل بهم الهدى إن شاء الله تعالى. اسأل، إذا قيل لك هذا جائز برئت ذمتك، إذا قيل حرام امتنع. هذا 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 جوابي على هذه المسألة. وأنا أنصح كل إنسان في هذه المسائل أن لا يسأل فرد من أفراد الجهة المسؤولة عن حكم شيء عام، يسأل عن نفسه بنفسه ويقول هل مثلا إذا فعلت كذا صليت بلا وضوء صليت وثيابي نجسة وما أشبه ذلك، يسأل. نعم، من هنا من اليمين. واعلموا يا أخواني أن السؤال ترى للجميع والجواب للجميع، يعني لا تقول الله إن جينا ولا استفدنا، في فائدة إن شاء الله. نعم،
على
ايش؟
على هالسؤال.
لا انتهينا منه، هذا ما عندي غير هالجواب.
ما ادري اولا يا شيخ احبك في الله ولا ادري هل هذا من السنه ولا، لكن اللي قال معك عابر.
لا لا جزاك الله خير، ما يخالف الحذر من الخطا طيب.
جزاك الله خير.
لكن هذا ورد، الرسول قال لمعاذ بن جبل قال يا معاذ اني احبك فلا تدعن ان تقول دبر كل صلاه مكتوبه، اللهم أعني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك، وأنا أجيبك فأقول أحبك الله الذي أحببتنا فيه.
المجاز يا شيخ في القرآن في خلاف بين أهل العلم، والحقيقة المسألة كما هو معلوم أن هناك بعض الآيات أنها تحتاج إلى تفسير فعلا إذا كان لا مجاز في القرآن.
أي نعم،
أريد توضيح المسألة.
يا أخي، الذين قالوا بالمجاز أو عدم المجاز يتفقون غالبا على المعنى، فمثلا الله تعالى اخفض لهما جناح الذل من الرحمة، كلهم متفقون على أن الذل ليس طائرا له جناح، أليس كذلك؟ إذا اتفقنا على هذا، بقينا هل هذه الجملة أو هذا التركيب مستعمل في اللغة العربية وأن جناح كل شيء بحسبه؟ حينئذ يحصل الخلاف. فالذين يقولون بالمجاز يقول ليس هناك جناح إلا للطير، فإذا استعمل الجناح في غير الطير فهو مجاز. والذين يقولون جناح كل شيء بحسبه، فالترفع مثل على الناس والتعلي عليهم هذا معنى أن الرجل طار وارتفع، هذا جناح العلو والاستكبار. والله عز وجل يقول اخفض لهما جناح الذل، يعني تذلل لهما للغاية. حتى لو كنت تريد أن ترفع تقول مثلا أنا عندي شهادة بكالوريوس وما إيش، وهذا أبوي ما يعرف ألخى من الطع، لا تترفع عليه، اخفض لهما جناح الذل من رحمة. إذن اتفقنا على المعنى، لكن اختلفنا هل هذا الأسلوب مستعمل حقيقة في سياقه أو لا. لكن الذين منعوا من المجاز في القرآن وأكدوا فيه بناء على أن هذا المجاز استعمل على وجه غير صحيح، قالوا مثلا استوى على العرش، ما في استوى على العرش أبدا، استوى على العرش يعني استولى عليه مثلا، قالوا طيب استوى على العرش، قال هذا مجاز عن الاستيلاء. شوف الآن أنكروا صفة حميدة لله عز وجل، نعم، إلى حولوها إلى صفة لا يتميز بها العرش عن غيره، لأن الله مستوى على كل شيء. ثم إن قوله خلق ثم استوى يعني ما هذا العرش قبل لمن؟ لغير الله، ثم استولى عليه. فقول لك الذين أنكروا المجاز في القرآن وأكدوه لأن هؤلاء الذين قالوا بالمجاز توصلوا به إلى إنكار شيء لا يجوز إنكاره، فهمت؟ والعلماء في هذه المسألة هم فيها ثلاثة أقوال أو أكثر. منهم من قال كل اللغة مجاز، حتى إذا قلت أكلت فشبعت قال هذا مجاز. ومنهم من قال لا مجاز في اللغة مطلقا، ومن من قال بهذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وشرح أدلتهما ليس هذا موضعه لأن الناس يمكن يحتاجون شيء أهم من هذا. ومنهم من قال لا مجاز في القرآن، وأما في اللغة ففيه مجاز، والصواب أنه لا مجاز لا في القرآن ولا في اللغة. نعم، من عندكم؟ يلا امشي 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 لو راح عليكم.
أحسن الله إليك يا شيخ، هل يلزم حضور النية لأجر العمل عند أدائه؟
نعم، هذا سؤال مهم. يقول معلوم أن العمل لا يكون إلا بنية، صح ولا لا؟ ما في عمل إلا بنية. قال بعض العلماء لو كلفنا الله أن نعمل عملا بلا نية لكان من تكليف ما لا يطاق. أنتم حينما جئتم إلى هذا المكان جئتم بنية ولا بغير نية؟ ها؟ بنية. كل إنسان عاقل ما يعمل عمل إلا بنية، ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. لكن بقي هل يشترط للثواب على العمل أن يحتسب الأجر على الله، وهذا سؤال الأخ، أو يحصل له الأجر وإن لم يحتسب؟ نقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان إيش؟ إيمانا واحتسابا، ولم يقل إيمانا فقط، قال إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. واحتساب الأجر له أثر عظيم على إحسان العمل، انتبه أخ، احتساب الأجر له أثر عظيم على إحسان العمل، لأنك إذا علمت أنك كما تدين تدان وكما تعمل تجازى، وأن الجزاء على قدر العمل سوف تحسن العمل، أليس كذلك؟ أما إذا شعرت بأنك إذا أديت العمل برئت ذمتك فقط ولم تعاقب عليه فهذا ناقص. لهذا أحث نفسي وإياكم على استحضار هذا المعنى، أنك إذا عملت العمل تحتسب أجره على الله، إذا عملت العمل تحتسب أجره الله. نقول مثال، قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أسبغ الوضوء وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيتها شاء. وزاد الترمذي: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. أريد من نفسي وإياكم أن نستحضر أننا إذا فعلنا ذلك فتحت لنا أبواب الجنة، حتى نحرص على إسباغ الوضوء ونحرص على قول كلمة التوحيد بعد الفراغ من الوضوء. فهذه مسألة ينبغي أن نتفطن لها، وهي احتساب الأجر من الله على هذا العمل. طيب، بعده.
الرحمن الرحيم. شيخنا المبارك، نفع الله بعلمكم وسدد خطاكم.
آمين وإياكم.
بعض الشباب منذ نشأته يسير مع الشباب الخير الصالح من أساتذة وإخوان، ثم يرى في بيته بعض المنكرات، كيف يتعامل مع هذه المنكرات مع والديه وأهل بيته؟
قال الله تبارك وتعالى لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. ومعنى باخع نفسك يعني مهلك نفسك إذا لم يؤمنوا. وقال: إنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. وقال: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذب الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. فنقول لهذا الأخ الصالح: أسأل الله له الثبات، وأقول له: انصح أهلك بقدر ما تستطيع، فإن حصل المطلوب فذلك المطلوب، وإن لم يحصل فها هو إبراهيم قال لأبيه آزر: يا أبت أتتخذ أصناما آلهة، إني أراك وقومك في ضلال مبين. وقال: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. ولما رأيس منه قال: لا سأستغفر لك ربي، إنه كان بي حفيا، حتى نهاه الله عز وجل. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. فأقول لهذا الأخ: اجتهد في نصح أهلك، واجلب إليهم الأشرطة النافعة والكتيبات الرسائل، فإن اهتدوا فلك ولهم، وإن لم يهتدوا فلك وعليهم. ثم إن اضطررت إلى البقاء في البيت لكونك، نقول له، لكونك ليس لك دخل تستطيع أن تنفرد، فلا بأس أن تبقى وتحرص على البعد عن مشاهدة الأشياء المحرمة أو سماع الأشياء المحرمة، وتنفرد في غرفتك. وإذا استطعت أن تخرج فاخرج. وفي هذا الحال يشكل على بعض الشباب أنه ربما يزعل عليه الوالد أو الوالدة، فنقول: زعل الوالد أو الوالدة يمكن إزالته بالترضي والمدارات، لكن غضب الرب لا يمكن النجاة منه إلا بأن تترك ما يغضب الرب عز وجل. أخرج ولا عليك، حتى لو زعلوا ترضيهم إن شاء الله، إما بالمال وإما بالمساعدة ولا بغير ذلك. نعم.
بارك الله فيك يا شيخ. ما حكم المجاملة أحيانا في بعض الكلمات التي تصدر من الزملاء في العمل أو غيره؟
مثل إيش؟
مثل إيش يا شيخ؟ فرضا أنت فرضا صاحب ذو لحية، يقولك لأخي حليق اجلس معنا، ترى يعني هذا لما متشددين وكذا.
هذه بارك الله فيك يعني المدارات، مثلا المدارات يعني الداري أهل الفسق لعل الله يهديهم، هذا لا بأس به. أما المداهنة بأن تقول أنا أعفي لحيتي وأنت احلق لحيك وكلنا على سبيله، هذا ما يجوز. يعني كانك تقول لا تقول لي ولا أقول لك، هذه مداهنة لا تجوز. أما المدارات بمعنى أنني أجامله رجاء أن يهديه الله، لأن بعض الناس إذا عملته بالعنف من أجل معصية أصر عليه، وإذا عملته باللطف ربما يستجيب. حدثني عدة أناس عن قضية وقعت، يقول إن فيه واحد عامل، ما هو عامل الطين، عامل على السواني، تعرفون السواني من قبل، فيها عمال يسوقون الإبل ولا الحمير ولا البقر، عند غروب الشمس مر به أحد الإخوان، والعامل تعرف تعبان من الرائحة الكريهة ومن سوق الإبل أو الحمير، ومعه مسوغة عصا طويل يضرب بها السواني هذا. الرجال تعبان تال النهار ويغني العامل هذا، تعرفون الغناء يشد الإنسان ويشد أيضا البهائم، حتى الإبل في الحداء ما شاء الله تهملج. نعم أي نعم. فهذا الرجل عنده غيره، تكلم عليه يلي فيك ما لا فيك، وسبه بما لا أحب أن أذكره الآن، وقال صوت الرحمن مع صوت الشيطان، إيه صوت الرحمن؟ الأذان مع صوته. قال شوف، يقول العامل، العامل يعني كاد ينفجر. قال إما أن تنصرف عني وإلا هذه المسلقة كسر بها رأسك، وأبى أن ينصرف العامل. قال روح وراك، روح أنت صل ولا عيب منه. جاء الرجل هذا من أهل الخير إلى الشيخ، سمي لي لكن لا حاجة لاسمه، قال له يا شيخ أنا مريت بالمكان الفلاني والعامل نصحته وقال لي كذا وكذا. قال اتركه اتركه وأنا إن شاء الله أشوف عنه. فذهب إليه الشيخ من اليوم الثاني عند غروب الشمس، ووجده يغني يروح عن نفسه شوي ويشد السواني. الشيخ ركز عصاه وحط المشرح عليه، تعرفون الناس يسوون كذا بالأول، وجاء وسلم عليه سلام عادي ومطمئن، السلام عليكم، عليكم السلام، يلا قووا شون، ما هو قووا على الغناء، قووا على الشغف، لكنه قال هالكلام. إن شرح صدره ذهب الشيخ وتوضأ وجاء للعامل، قال ما تسمع معنا صلي، أذن الآن بيقيم. قال وش تقول؟ قال هالكلام، أقول لك مصر. قال جزاك الله خير، والله يمر عليه واحد نمس ويبدأ يشتم، يقال وفعل وترك، واني قلت يا شيخ طول الله عمرك، والله ما انصرفت من هالمسوقة كسب رأسك. قال ابن حلال إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. راح الشيخ صدق الرجل، ترك العمل وتوضأ ولحق الشيخ، التفت الشيخ بعد ما سلم ولا يقضي ركعه ولا قال له شيء. في الليلة الثانية ما راح الشيخ يتوضأ ولا شيء، انتهى الموضوع، وجد هذا العامل لم يفوته شيء من الصلاة، سبحان الله. ليش؟ لأنه دعا بالرفق واللين، وهذا مهم جدا في جانب الدعوة ألا تعنف. قال الله للنبي عليه الصلاة والسلام فبما رحمة من الله إيش لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. سبحان الله، هذا يقول الله عز وجل لأفضل الخلق. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم الحكمة، هو من يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا.
يا شيخ هذا سؤال، في كتاب زاد المعاد لابن القيم أورد الشيخ ابن القيم في معرض كلامه عن صلاة القيام أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الوتر ركعتين وهو جالس، فهل هذه من السنة؟ يعني هل هذه من السنة التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
نعم.
يعني السؤال يتبع هذا صفة صلاة الوتر.
اي نعم، ما يمكن نعطيك سؤال جوابين
يعني.
على كل حال كان النبي عليه الصلاة والسلام احيانا يصلي بعد الوتر ركعتين جالسا، فاختلف العلماء في تخريج هذا، كيف يقول اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا ثم يصلي بعد الوتر ركعتين جالسا؟ فقال بعض العلماء نأخذ بقوله، نأخذ بقول الرسول، وأما فعله فهو خاص به، لأننا إذا واجهنا الله عز وجل يوم القيامة وقلنا إننا نصلي ركعتين بعد الوتر لأن نبيك صلاها، سيقول الله عز وجل ألم يقل لك نبي اجعل آخر صلاتك بالليل وترا؟ وهل قال صلي ركعتين بعد الوتر وأنت جالس؟ اتبع القول. وعلى هذا التقدير ما في إشكال، إذا قالوا هاتان ركعتان صلاهما الرسول عليه الصلاة والسلام ولا نعلم هل هي تشريع للأمة ولا من خصائصه. وقال بعض العلماء إن هاتين الركعتين لا تنافيان قول النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، لأن هاتين الركعتين بمنزلة الراتبة للفريضة، فهما دون الوتر مرتبة، ولهذا يصليهما جالسا لا قائما، فهما للوتر بمنزلة إيش؟ الراتبة للفريضة. وعلى هذا فلا يكون في الحديث مخالفة لقوله اجعلوا آخر صلاته بالليل وترا، وهذا هو الذي ذهب إليه ابن القيم وجماعة من أهل العلم. انت اعمل به أحيانا من بعده وربكم تعطون الناس تافعوا عن أنفسكم الله هديك. طيب
بالنسبة يا شيخ للصلاة في الحرم داخل الحرم المكي، هل نفس الأجر في مكة في أطراف مكة؟ هل يحصل الإنسان على نفس الأجر؟
اي نعم، هذه المسألة الصحيح أنه لا يأخذ الأجر، يعني المساجد اللي غير الحرم المسجد الحرام لا يأخذ الأجر، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في المسجد الحرام خير من 100,000 صلاة أو ب100,000 صلاة فيما سواه، يراد به مسجد الكعبة. فقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1,000 صلاة فيما سواه إلا مسجد الكعبة، وهذا نص. وقال الله تبارك وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وقد أسري به من الحجر. أتعرفون الحجر؟ الحجر تعرفونه؟ ها؟ حجر الكعبة، تمام، حجر الكعبة الذي هو الجدار القصير الشمالي. فإذا المسجد الحرام هو مسجد الكعبة، وقال عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، المسجد الحرام. فما رأيك لو شددت الرحل إلى مسجد في العزيزية في مكة؟ يجوز ولا لا؟ لا يجوز. إذن المسجد الحرام الذي فيه 100,000 صلاة هو المسجد الحرام الذي تشد إليه الرحال. لكننا نقول لا شك أن الصلاة في الحرم، ما هو في مكة فقط، في الحرم الدائر، الحرم له كل حدود الحرم، أفضل من الصلاة في الحل، لا شك في هذا. لا لا أصبر، ما وصلنا التوسع. يعني مثلا الآن مزدلفة حرم ولا غير حرم؟ منى حرم، كذلك أيضا ما حول مكة إلى الأميال كلها حرم. الصلاة في الحرم هذا أفضل من الصلاة في الحل، والدليل على ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان نازلا في الحديبية بعضها من الحل وبعضها من الحرم، فكان نازلا في الحل لكنه يصلي داخل الحرم، يعني ينتقل من الحل إلى الحرم فيصلي فيه. نزل في الحل لأنه أوسع للإنسان، الحرم لا تقطع شجرة ولا تحش حشيش، فنزل في الحل يكون أوسع، يقطع الشجرة يحش الحشيش. ثم المعاصي في الحل أهوى من المعاصي في الحرم. نعم. فالمهم أن الذي نراه هو هذا. وقد يقول لك قائل: لماذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديبة في الحل ويصلي في الحرم؟ هذا يدل على أنه أفضل. نقول نعم، احنا نقول أفضل، لكن كلام على إيش؟ على 100,000. ما هو الكلام أن هذا أفضل أو هذا غير أفضل. نعم. لا، هنا هنا الظلم ظلمات. أحبك الله علما فيك
وبارك فيك. ذكرت في شرحك لهذه الآيات المباركة أن المؤمن أن الميت يفتن، هل هو خاص
يعني المحتضر؟
المحتضر
نعم.
هل هو خاص بالكافر أو جميع
الكافر؟ كافر ما هو شفت يموت على الكفر، لكن المؤمن اللي عليه خطر
أنه يفتن. تقول نصراني
أي هذا عرض الأديان. قل عرض الأديان هل هو على كل ميت؟ لا، هو على كل ميت، لكن من الناس من يفتن. يقال إن الإمام أحمد رحمه الله في سياق الموت يغمى عليه ثم يسمعونه يقول بعد بعد، فإذا أفاق قالوا ما بعد بعد يا أبا عبد الله؟ قال: رأيت الشيطان يعض أنامله يقول فتني يا أحمد، فقلت بعد بعد. كيف؟ لأن الإنسان ما دام ما خرجت روحه فهو عرضة للفتنة. نعم
يا شيخ، ما حكم السلام إذا دخل الإنسان على حلقة؟
إيش؟
إذا دخل الإنسان على حلقة هل يسلم أو يجب أن يسلم؟
أي نعم، إذا دخل الإنسان على حلقة ذكر أو قرآن أو علم أو أي شيء، فمن العلماء من يقول لا تسلم، لأن المشغول لا يشغل. هؤلاء مشتغلون بعلمهم أو قراءتهم أو ذكرهم، ومنهم من يقول سلم. والصواب أنه إذا كان يعني مجلس علم عام أنه لا بأس أن تسلم، تقول السلام ومن سمع يرد ومن لم يسمع ليس عليه شيء. لكن إذا كان مجلس تحقيق علم وبحث فالأولى أن لا تسلم، لأنك تشغل الناس. وكذلك القرآن، بعض الناس إذا صار يقرأ عن ظهر قلب إذا سلم عليه واحد ضيع موقفه، فقه يبدأ من أول السورة أو من أول الثورة، فالإنسان ينظر للمصلحة. نعم. بعد
الشيخ، سمعنا لك فتوى أن اللبات في المسجد لا يجوز. لا
إيش؟
وضع اللبات في المسجد.
اللباس؟
اللبات سفنج.
لبات سفنج. اي نعم. أقول بارك الله فيك وفي الأخوان وفينا إن شاء الله جميعا، ما أكثر ما ينسب عني من الأقوال، وهذه بلوى. أنا لا أدري هل هذا الرجل الذي يحب الشيء إذا أحبه كان هم مقبول مني إلا إذا قاله فلان ولا قاله فلان. نعم، وهذا لا يجوز أبدا. وأنا أقول لكم في هذا المكان ولكل ما سمع قولي هذا، إذا سمعتم عني ما تستنكرونه فراجعوني، قد أكون مخطئا فيهدين الله على أيديكم، وقد يكون نقل عني خطأ فأبين خطأ، وقد يكون صوابا وأبين أنه صواب. فأقول الاسفنج ما أقول أنه حرام، لكن أقول ما لا ينبغي أن يصل بنا الحد إلى هذا الترف. ثم إذا كان الاسفنج لينا فإن وضعت عليه جبهتك وضعا فقط دون أن تكبس عليه فهذا لا يجزئك في السجود، وقد ذكر ذلك أهل العلم في كتبهم، قالوا لو سجد على عهن منفوش أو على قطن واقتصر على مماسة الجبهة لهذا فقط دون أن يكبس عليه فإنه لا يصح أن يسجد، وهذا حق. والدليل على ذلك حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. وفي قوله يمكن جبهته دليل على إيش؟ أنه لا بد من التمكين. أفهمت؟ هذا هو الجواب، أنني لا أحبذ أن يصل بنا الترف إلى هذا الحد. وإذا كان في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام يصلون على حصبة حصى وكما سمعت حديث أنس إذا لم يمكن جبهة من الأرض بسط الهوى وفسد عليه فكيف يصيب أن اقترف إلى أن نجعل مساجدنا كأنها فرش فرش نور؟ أما أنه حرام فلا أستطيع أن أقول أنه حرام، وذلك لأنه لا يحل لأحد أن يقول في شيء أنه حرام إلا بنص. ألم تعلموا أن أئمتنا رحمهم الله كالإمام أحمد وغيره لا يقولون حرام إلا للشيء الذي ورد في النص أنه حرام، حتى لو كانت الأدلة دلت على تحريمه ما يستطيع. الإمام أحمد في جواباته كثيرا ما يقول: لا أحب ذلك، أكره ذلك، هذا لا ينبغي، اترك هذا، تجنب هذا. نعم، وأحيانا يراجع هل هو حرام فيقول لا أدري، افعل كذا. والتحريم شيء صعب، صعب جدا. الآن يعني تردنا أسئلة نقول لا تفعل هذا، هم يجيئك السائل هو حرام، تقول لا تفعل، لا هو حرام، يعني ما تجنب الشيء لكل حرام. اي نعم، فالمهم اني ما قلت انه حرام، هذا القول عني كذب. لكن ستسمعون اشياء عجيبه، انما الواجب عليكم ان تتصلوا وتسالون. الحمد لله اللي التلفون موجود والسيارات موجوده وكل شيء الحمد لله موجود. نعم،
سؤال يا شيخ.
نعم، لا لا، هذه ما هي بشيء، لكن هذه اللي يسمع ما يشوف. حدد إشارة السجاد، هذه ما فيها شيء. لا لا، ما نسمع رزاك الله، لأن الدور لأنه ظلم.
يا شيخ، نعم. إني أحبك في الله، ولقد قال أحد أئمة المساجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن مدة بقاء الميت المؤمن في قبره يجعلها الله تعالى له كصلاة العصر أو الظهر، فلا
إيش؟
صحيح؟
إيش إنه؟
يجعلها الله كصلاة العصر.
إن اللي قبل وش؟
أن مدة بقاء الميت في قبره إيه؟ المؤمن طبعا يجعلها الله له كصلاة عصر أو ظهر.
نعم، أقول أحبك الله الذي أحبتنا فيه، ونسأل الله أن يجعلنا جميعا متحابين في الله. اعلم أن الزمن بالنسبة للميت يذهب سريعا، يذهب سريعا كأنه ليس بشيء. أمات الله رجلا 100 عام فلما بعثه قال كم لبث؟ ماذا قال؟ يوم أو بعض يوم، وهما السنة، يعني يوم أو بعض يوم، لأن الله أعلم أن الله أماته في أول النهار وأحياه في آخر النهار. أهل الكهف لبثوا في كهفهم 300 سنين وزادوا 9 سنين وهو نوم، والنوم ليس كالموت، الموت أسرع ذهاب الوقت فيه. وهؤلاء الأمة اللي ماتوا لهم ملايين السنة تجدهم كأنه ما مر عليهم شيء، كأنهم الآن ماتوا، كأنهم الآن ماتوا. لكن من كان في نعيم فهو من فضله سيروح عليه الوقت سريعا، أسرع بكثير. لكن اللي في جحيم نسأل الله العافية يتباطأ الوقت ويكون الوقت عليه طويلا. وهذا شيء مشاهد، حتى أن ابن خلدون وهو يعتبر من حكماء أهل الأخبار يقول إن أيام الأمن وأيام الرغد تمضي سريعا، وأيام الجوع وأيام الحروب والفتن تكون طويلة، وهذا صحيح. فأقول يا أخي، كل المدفونون أو كل المدفنين على صح إذا جاء يوم القيامة فكأنهم لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. ولهذا يقول المجرمون: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، كأنه مرقد. فالحاصل بارك الله فيك، أنا لا أعرف عن هذا الحديث هل هو صحيح أم لا، لكن أنا أقول لك إن المدة تزول سريعا أسرع من لمح البصر. الله أكبر. نعم، من اليسار.
هل يجوز التأمين في الركعات السرية؟
إيش؟
التأمين.
تأمين؟
تأمين
في الصلاة السرية يقال أمين، لكن ما يجهر بها.
لا يعني يقول امين او
ها
يعني يقول امين ولا امين
حتى في السر،
يعني اذا انتهى من الفاتحه يقول امين في الصلاه السريه والجهريه، لكنه لا يجهر بها في الصلاه السريه ويجهر بها في الصلاه الجهريه. وهذا الاخ موسى الان يشير الى ان الوقت انتهى، وهو قد انتهى. الاخ موسى صاحب التسجيل، وهو قد انتهى. والى
سؤال يا شيخ،
كثير ما يحصل. السؤال يا شيخ إذا أذنت
إذا أذن الإخوان لكن ما تعدى دقيقة واحدة.
دقيقة واحدة.
طيب يتفضل.
أولا إننا نحبكم في الله يا شيخ، والسؤال هو جزاكم الله خير، هو هل للزوجة لأم الزوج حق على الزوجة؟
لا، أم الزوج ليس لها حق على الزوجة، لكن من المعروف والإحسان وأن هذا يوجب مودة زوجته أن تراعيها في مصالحها وتخدمها بالأمر اليسير، وإذا صباح صبح صباح خير يا فلانة أم يا أم فلان ولا يا خالتي ما يخالف، وهذا طيب. أما وجوب لا، لأن المعاشرة بالمعروف بين الزوج والزوجة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.